الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 من كتاب شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: قوله ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالفه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. شرح الرواة مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم أن هذا الحديث فيه انقطاع بين أبي تميم الهجيمي وبين أبي هريرة، لكن يغني عنه حديث جابر رضي الله عنه عند البزار بسند حسن. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ يعني إذا كان السائل قد يكفر فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من الكهان فقال ناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها، أي يرددها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. والحديث الصحيح. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. أما بالنسبة يعني المراد بالخبث هنا خبث تحريم، مع أن كلمة خبيث ليست على إطلاقها تحريم، والمراد بثمن الكلب ثمن ما يتعاطاه عن بيع الكلب، ومهر البغي ما تتعاطاه الزانية على زناها، وحلوان الكاهن ما يعطى للكاهن جزاء كهنته. وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته، ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشب المكتوب عليها أبجاد والضرب بالحصى والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغاوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أروع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة. والشاهد من سوق الحديث الاستسقاء بالأنواء. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، يعني علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وتأثير. فعلم التسيير علم المطالع، علم المواسم لا حرج فيه. أما علم التأثير بدعوى أن النجم إذا اقترن بكذا وقع في الأرض كذا من موت عظيم أو حياة عظيم أو كوارث أو كذا، فهذا هو الممنوع. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وغيره الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. يعني أخبره ببعض الأمور ولا يحسن، ثم قدر أن هذه الأمور حصلت، إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. أخرجه البخاري. وهذا من مناقب أبي بكر من ورعه، إذ لم أبقاه ببطنه ما عليه حرج ما عليه بأس، لكن لشدة ورعه أخرجه من بطنه. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفلات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا ويكفي من يعلم تحريم من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قول الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم الأقوال الباطلة ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، أموال المسلمين يأكلونها بالحرام. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. خرجه أحمد وغيره. وكثير من الدول أزيح ملكها بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. يعني أنهم بعضهم عنده حيل وعنده سرعة حركة، ومع ذلك عندهم دجل. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا. إذن ما الجمع بين هذا القول وبين صحة قتل الساحر عن ثلاثة؟ أي أن الثلاثة منهم من أمر ومنهم من باشر، أما عثمان رضي الله عنه وابن عمر إنما أقروا، فيكون قتل الساحر قد ثبت عن غير الثلاثة أي الحكم بقتله. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة: إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله. أما من حيث هل يكفر الساحر، نعم يكفر. وأما من حيث القتل، إن بقي على سحر فيقتل ردة، وإن تاب من السحر ينظر. إن كان قد قتل بسحره قتل حدا، وإن كان لم يقتل بسحره الصحيح أن التوبة مقبولة من كل ذنب. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل. القول بأنه مجرد تخيل مطلقا هذا غير صحيح، والقول بأن ليس له حقيقة هذا قول معتزلة، فهو له حقيقة وهو علم يتعلم، دليل على أن له حقيقة ويؤثر في المريض بسلب عقله أو بإصابته بكثير من الأمراض، نسأل الله السلامة والعافية. إلا أن الذي ذكر قبله أنهم لا يستطيعون أن يحولوا يعني الإنسان من ذات إلى ذات كما يظن بعضهم، مثلا يحول الإنسان إلى حمار أو الحمار إلى إنسان، هذا لا يستطيعونه. أما ما يؤدى إليه من سلب العقل وكذا فقد يجعل الله عز وجل ذلك واقعا بإذنه الكوني للشرعي. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتيم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك. هم قد جعلوا لكل كوكب نوع من اللباس واللون والزي ونحو ذلك والعيد، فإذا فعلوا ذلك فهم يتقربون إلى أربابهم من الجن وغيرهم، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. الآيات إلى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم، التعازيم والرقى هي ما تكتب في أوراق وتعلق، أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به، وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، تقدم الحديث عبد المالك عند مسلم. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، وكذلك الاستعانة، وهذا هو المذهب الصحيح أنه لا يستعان بالجن ولا يستعاذ بهم، فقد يجرون الإنسان إلى الموارد. ثم هو أيضا فتح باب للشرك، قد يقول قائل هذا جني مسلم ونحو ذلك. فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقالوا أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنس إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجرأة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. إذن بين الجن والإنس تعاون، الإنس يشرك والجن يشرك به ويرضى بذلك، ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية. عودة إلى أقسام الناس في هذا الباب، والكشوف مخاطبة رجال الغيب وهم ما يسمونهم بالأقطاب والأوتاد والغوث ونحو ذلك، أو لا يسموهم رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة أخوان المشركين بل هم مشركون منددون. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عينهم الناس وثبت عمن عينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، فهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. هؤلاء قد يكون أناس يتزيون، جن يتزيون، كما ذكر بعضهم يقول لشيخ الإسلام لقد لحقتني المهلكة في مكان كذا وكذا فدعوتك فأغثتني، قال إنما ذاك شيطان. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء، هذا كفر. من زعم أنه يصل إلى الله عز وجل بغير طريق الأنبياء فقد كفر. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا، كما قال تعالى وأنه كان رجالا من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنس أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. إذن ما يسمون بأولياء برجال الغيب هم شياطين، وربما عبدوا من دون الله. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل. الفقراء يقصدون بهم الصوفية، كانوا يطلقون عليهم الفقراء، وقد جابههم ابن تيمية كثيرا لا سيما الأحمدية منهم إذ صاح بهم واجتمعوا عليه، ثم إن الأمير وعدهم يوما فزعموا أنهم يستطيعون الدخول في النار، فتحداهم شيخ الإسلام وأخبرهم أن من أحرقته النار عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بل لا يحرقون أنفسهم جميعا وإنما يدخلون أصابعهم في النار لكن بشرط بعد الاغتسال، فعجزوا عن ذلك. فسئل شيخ الإسلام ما الذي يعني دعاك إلى هذا القول؟ قال لأنهم أصلا يستخدمون بعض الكيماويات بعض الأشنان فيغتسلون بها ويدهون بها، فإذا دخلوا بين النار لم تصبهم. قال بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه عن عائشة. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا إصلاح يعني لا طريقة حقه، ولا حقيقة حقه، ولا شريعة حقه. فإلا هناك شرائع يسير عليها الناس مخالفة، وطرق يسير عليها الناس مخالفة، ولا يصلح أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا ظاهرا. فعندنا علم مفقود وعلم موجود، فمن ادعى العلم المفقود كفر، ومن علم بالعلم الموجود فهو الموحد. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب وبالأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى. ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق في الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع ترك الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه، لكن من نعم لكن ليس يكلف من الأطفال والمجانين، لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم، فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون بها من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لأبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. لكن هذا ليس على إطلاقه، إذا كان الجنون لحقه وهو على شركه وتنديده وكفره فحاله على ما كان قبل جنونه، لكن إن كان قبل جنونه على حال طيب واستقامة ثم حصل له الجنون فغير مزاجه وتكلم بالكلام القبيح السيء وبالعقائد الزائفة فهنا لا يؤاخذ إن شاء الله. قال: فمن اعتقد في بعض البله أي المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع. وهذا مر زمن من الأزمان كانوا يعتقدون أن الأولياء هم المجانين، أن الأولياء هم أصحاب العقول المخبولة، وهذا لضلالهم، فهو ضال مبتدع مختلف اعتقاده. فإن ذلك الأبلة إما أن يكون شيطانا زنديقا أو زكاريا متحيلا. الزواكر من يتلبس فيظهر النسك والعبادة ويبطن الفسق والفساد كما في شرح القاموس، أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به، ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن، مع هناك اتباع في الباطن إلا وهو في الظاهر. وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي أو الصدفي بن أبي الكسر: قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هذا هو، يعني ليست المسألة مسألة عبادة ومسألة أقوال مسألة أفعال، لابد أن نعرض هذه الأقوال والأفعال والاعتقادات على الكتاب والسنة. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله، فحديث ضعيف، أخرجه الكلبازي في مفتاح المعاني وابن عساكر وفي سند مصعب بن ميهان وهو كثير الخطأ، وأحمد بن عيسى الخشاب قال: الدرقطني ليس بالقوي، وكذبه ابن الطاهر. فهو موضوع، ما نقول ضعيف فقط، نقول موضوع. هذا يا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتاب، فلم يذكر في أوصافهم البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البله والفقراء، أخرجه مسلم. والفقراء قد يراد بهم أهل العبادة والصلاح، ليس المراد به طريقة الصوفية المتنسكة زعموا، المتعبدة زعموا، وهم مبتدع ضلال. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن، ربما يزني فإذا أنكر عليه أحدهم قال نحن نتبع في الباطن، يعني كأن عنده إذن بالزنا. ويقصدون إخفاء المرائين ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وحده وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كانوا في قلوبهم من الإيمان ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين وزوال العقل بجنون أو غيره، سواء سمي صاحبهم مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر، لأنه يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبة الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. هذا هو من أحسن ما التقريرات في هذا الموطن. وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذيان والتكلم ببعض اللغات المخالفة للسان المعروف منه، فذلك الشيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على اللسان المصروع، وذلك كله من الأحوال الشيطانية. وكيف يكون زوال العقل سببا أو شرطا أو تقربا إلى ولاية الله كما يظنه كثير من أهل الضلال، حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام وخرقوا للسياجة فلا فرض لديهم ولا نفل مجانين، إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسكد العقل. يعني المجنون يسلم من تبعات ما يقع في جنونه، أما أنه من الأولياء هذا لا يكون. وهذا كلام ضال، بل كافر يظن أن الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة، ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمع والجماعات فهم من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقد طبع الله على قلوبهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه، وإلا فهو ضال كما قال الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم النصارى عملوا بغير علم، والمغضوب عليهم هم اليهود تركوا العمل بالعلم. ولهذا شرع الله لنا أن نسأل في كل صلاة يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليهم السلام في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكان من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة، فحرك ترى، يعني حرك عقلك ترى الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا. كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بمقامي. فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحصر عنها وهو يود منها نظره، وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله حيث قال: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر الصورة. إلى هنا بارك الله فيكم. أجاد في الكلام على هذه المسألة نظرا لكثرتهم ولتنوع أفكارهم ولخطرهم، فولاة الصوفية يعتقدون هذه الاعتقادات ويرون أنها من الكرامات ومن حسن المعاملات، بل يعتقدون أن هؤلاء الأولياء أفضل من الأنبياء، وكل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. انتهينا، وإذا عنا الله إن شاء الله في الغد ننتهي من الكتاب. نسأل الله التوفيق والسداد.